السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. توقفنا في المحاضرات الماضية عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأهل الكتاب كما تعلمون هم اليهود والنصارى. ودقة البلاغ القرآني أنه لم يقل ود أهل الكتاب، إنما قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. نعم، لأن قلة منهم لا تحمل في قلوبها هذا الود، لا تحمل في قلوبها هذه الرغبة الآثمة في أن ينقلب المسلمون على أعقابهم كفارا. ود كثير من أهل الكتاب، لو أن الله جل وعلا عمم فقال ود أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لكان هذا خبرا مخالفا للواقع، والكذب في خبر الشارع لا يجوز، مستحيل. من ناحية أخرى سيكون في هذا حجة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القلة تعلم من نفسها أنها لا تود أن ترد، يعني أن يردوا الذين كفروا الذين آمنوا من بعد إيمانهم كفارا. فكيف يقول القرآن عنا هذا ونحن لا نحمل في قلوبنا هذه الرغبة الآثمة؟ بل إن منا من يفكر في الإسلام ويشرح الله صدره للإيمان وقد آمن كثير من أهل الكتاب. إذن إطلاق القول لو قال ود أهل الكتاب لكان خبرا مخالفا للواقع من ناحية، ولكان في هذا حجة لهؤلاء النفر الذين لا يجدون في قلوبهم هذا الشعور يجعلهم يتشككون في صدق النبوة وفي عصمة الرسالة. أمر آخر، العدل عند الحديث عن الآخر: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إن العدل مع العدو ومع الصديق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل مع من تحب ومع من لا تحب، مع من توالي ومع من تعادي. العدل شريعة عامة مطلقة لا تفرق بين الناس، لا بسبب اختلاف ألوانهم ولا ألسنتهم ولا مللهم ولا نحلهم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به سبحانه جل جلاله. في القرآن الكريم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا دقة البلاغ القرآني والإنصاف في هذه الآية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني رغم ميراث العداوة الدينية ورغم ميراث الكفر والشرك الذي أشربه القوم في قلوبهم، لكن هذا لا يمنع إنصاف الخطاب القرآني في الحديث عنهم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. أحيانا تجدون الناس طرفين وواسطة، فطرف يتحدث عن الآخر الغرب بصفة خاصة بانبهار وانسحاق وانمحاق وذوبان، فينسب إليهم كل فضيلة ويجرد نفسه وأمته من كل فضيلة، انسحاق وانمحاق وذوبان بالكلية. في مقابل هذا فريق آخر من الناس لا يرى لهم فضيلة قط، لا يرى لهم فضيلة قط، ومهما نسب إليهم من فضيلة وإن كانت حقا في ذاتها فإنه يسعى في جحدها ويسعى في إنكارها. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والحق طرف وسط بين الغالي فيه والجافع. لقد كان أهل مكة في إجرام وشقاق كبير عندما تواثقوا على مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة تأكيدا على قداستها وعلى عدم نقضها، لكن فريقا من نبلائهم من غير المسلمين سعوا في نقض هذه الصحيفة الظالمة. لم تطب أنفسهم أن يتمتعوا بالمطاعم والمشارب والمناكح، وبنو هاشم يأكلون أوراق الشجر من الجوع داخل الشعب، فسعوا في نقض هذه الصحيفة الظالمة، وحفظ لهم نبينا هذا الموقف النبيل. ويوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله. من هو أبو البختري؟ أحد النبلاء الذين سعوا في نقض الصحيفة الظالمة، فذكر له نبينا هذا الموقف في هذا المقام، وثمنه له وقدره له وأعلن عن خفارته له وعن حمايته له، وحماه من سيوف المسلمين. من لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله. لماذا؟ لأنه كان من النبلاء من غير المسلمين الذين سعوا في نقض صحيفة المقاطعة الظالمة التي تواثقت فيها قريش على مقاطعة بني هاشم في الشعب. أحيانا ينتاب أو يغشى أحدا منا غاشية من الغضب والانفعال، يسب جنسا بأكمله، شعب بأكمله، مفهومش خير، دولات 60 في 70، أمة بأكملها بعلمائها وفقهائها وعوامها بكل ما فيها، هذا جنون. ويا ويله إذا تعلق به هؤلاء يوم القيامة. كل أمة، كل جنس، كل شعب في الصالح والطالح. حديث القرآن الكريم عن الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ود كثير من أهل الكتاب، طب واحد يقول هو في إيه يعني، ما معنى الود؟ الميل بالقلب، أنهم يميلون بقلوبهم أن تصبحوا كفارا. طب متى كان الميل بالقلب أمرا محاسبا عليه؟ في نفوسهم مشاكل من جوا عقد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. طب دي مشاعر داخلية يحبوا كده. هل الإسلام يحاسب على مجرد مشاعر النفس الداخلية حتى تسجل عليهم جريمة في هذا المقام؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لا، دي مسألة مهمة هنا. مدام قال فاعفوا واصفحوا، معناها أن الود ده ترجم إلى عمل. لم يبق مشاعر حبيسة داخل القلب أو النفس فقط، إنما تجاوزت أعماق النفس إلى الحركة الخارجية من قول أو عمل. إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدث بنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. إذا المشاعر الداخلية تجاوزت كونها مشاعر وخرجت إلى عالم الشهود، إلى عالم الوجود، وترجمت إلى أقوال أو أفعال، فهنا تبدأ المحاسبة ويبدأ التثريب. في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. الكلام ده عايز تفصيل عشان يتفهم كويس. الذي يهم بحسنة فلم يعملها إن هذا الهم في ذاته عمل صالح. هذه الخطرة الإيمانية الجميلة التي توجهت به إلى أن يفكر في عمل صالح وأن يقوم بعمل صالح، في حد ذاته عمل صالح يكتبه الله له ويثيبه الله عليه، وذلك الكريم المنان الوهاب جل جلاله. الويل لمن تغلب آحاده عشراته، السيئات آحاد والحسنات عشرات، فمن غلبت آحاده عشراته لا يلومن إلا نفسه، لا يهلك على الله إلا هالك. طوبى لمن تغلب عشراته آحاده، والويل لمن تغلب آحاده عشراته، لا يهلك على الله إلا هالك. طيب، من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. الله جل وعلا يعلم أن في قلبه حرصا على هذه الحسنة وتشوفا إلى إقامتها، لكن قعدت به همته وفترت به عزيمته فلم يواصل، فلم يفعل هذه الحسنة تكتب له حسنة. يعني لابد يكون بجوارها شيء من العزم، شيء من مش مجرد خطرة مرت كده لم تستقر في النفس ولم يصحبها شيء لا من الحرص ولا من العزم. الخطرة العابرة هذه لا تحسب لا بالسلبي ولا بالإيجاب، لكن لابد أن يكون بجوارها شيء قدر ما مهما صغر من الحرص من العزم، ثم بعد هذا فترة عزيمته فترت همته فقعدت به فلم يواصل، فهنا تكتب له حسن. زيد بن أسلم له كلمة جميلة يقول: كان رجل يطوف على العلماء فيقول: من يدلني على عمل لا أزال منه لله عاملا؟ نفس عمل يخليني في عبادة مستمرة، زي الصوم مثلا، بس أنا مش أصوم 24 ساعة، أنا أصوم في النهار فقط، فالصوم يخليني في عبادة مستمرة أثناء النهار. ما فيش حاجة في الأعمال تخليني في حالة عبادة مستمرة 24 ساعة. من يدلني على عمل لا أزال منه لله عاملا، فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل لله تعالى. فقيل له: قد وجدت حاجتك. ما هي؟ اعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله. خليك في عمل خير، الهمة فترت، العزيمة سكنت، خلي عندك هم من جوه إن أنت هتعمله. فأنت ما بين عمل صالح أو هم بعمل صالح، فلا تزال في عبودية مستمرة لله عز وجل. اعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله، فإن الهام بفعل الخير كفاعله. وطبعا إذا اقترنت النية بالعمل تأكد السعي والجزاء. خذ الحديث هذا: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حق فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. لكن في فرق دقيق هنا، أجرهما سواء في أصل المثوبة وليس في المضاعفة. يعني اللي بيعمل حسنة بتضاعف من 10 إلى 70 إلى 700، اللي وقف عند النية له أصل الحسنة 10، عشان ما يستويش الاثنين مساواة كاملة بين من وقف عند حدود النية وبين اللي كدح واشتغل وراح وبذل جهد وبذل عرق، ما يستويش طبعا. فهما يستووا في أصل المثوبة وليس في مضاعفتها. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الآية تتحدث عن القاعدين من ذوي الأعذار الذين عذرهم الله عز وجل، فعندهم نية صالحة، عندهم رغبة في الجهاد، لكن حالة إمكاناتهم دون الجهاد. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء يشتركون مع العاملين في أصل المثوبة وليس في مضاعفاتها. المضاعفات للعاملين فعلا، وأصل المثوبة للجميع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عدله بين عباده جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل. ثم قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فلان البطال هذا اللي هو شغال في الأزرق في الأموال بتاعته، فهو بنيته فوزرهما سواء، فبزرهما سواء. طيب، يعني أهل العلم يتحدثون عن أنواع الهم بالحسنات والسيئات. يلخص ابن رجب الكلام ده بيقول: هذه النصوص تضمنت أربعة أنواع. نعم، كتابة الحسنات وكتابة السيئات والهم بالحسنة والهم بالسيئة، فهذه أربعة أنواع. طيب، وبعدين تكلم على الهم بالسيئة اللي يهمنا في مقامنا هذا. الهم بالسيئة: من غير عمل لها تكتب حسنة كاملة. بس دي عايزة تفصيل. طيب، ما عملهاش لأنه خايب، ما عارفش، حب يسرق، ما طلعش بروفيشنال، مش حريف، ما عرفش يشوط. لا، مش هو ده المقصود في الحديث قطعا. هو تركها جرائي، تركها مخافة لله عز وجل، مش لأنه أهبل، مش لأنه خايب، مش إن العين بصيرة والإيد قصيرة، مش ده المقصود في الحديث، إنما تركها مخافة لله عز وجل. فهذا هو الذي يتحول الهم بالسيئة إلى حسنة، في حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه: إنما تركها من جرائي، تركها من أجلي، مخافة مني. فهذا الخوف الذي وقر في قلبه وحمله على ترك السيئة عمل صالح يثيبه الله جل وعلا عليه. أما من هم بمعصية ثم تركها خوفا من المخلوقين أو مراءاة لهم، فهذه هو لم يعملها لا تكتب له السيئة لأنه لم يعملها، إنما هذا الترك مخافة الناس أو رئاء الناس هذا في ذاته عمل مذموم، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الخالق محرم، وكذلك قصد مراءة المخلوقين محرم، فإذا اقترن به ترك المعصية لهذا السبب يعاقب على هذا الترك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طيب، في بقى عزائم، المسألة مش هم، دي عزيمة واستقرت وصمم عليها صاحبها حسب عليها ولا لا. فقالوا هذه نوعان: ما كان عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب، زي الشك، شاكك في البعث، شاكك في النبوة، شاكك في الوحدانية، شاكك عمل من أعمال القلب، لا شك أن اعتقاد ذلك يعاقب عليه صاحبه، بل يصير به كافرا ومنافقا. اللي عايش جواه شك في البعث أو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في توحيد الله عز وجل، فهذا الشك نوع من أنواع الكفر، في كفر الشك وكفر التكذيب وكفر العناد وكفر الإعراض، فعندنا أنواع مختلفة من الكفر، فمن بينها كفر الشك، بل هم في شك مريب. كلمة إيمان يعني يقين جازم بالتوحيد والرسالة بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جملة، وعلى الغيب، والبراءة مما جاء به غيره جملة وعلى الغيب. الخلاصة إيه؟ أن من هم بالحسنة وعقد قلبه وعزمه على ذلك كتب له ما نواه ولو لم يعمل، وإن كان أجر الذي عمل بالفعل أفضل وأعلى. ومن هم بسيئة ثم تركها لله كتبت له حسنة كاملة. من هم بسيئة وتركها لأجل الناس أو سعى إليها لكن حال القدر بينه وبينها لأسباب خارجة عن إرادته كتبت عليه سيئة. ومن هم بها ثم انفسخ عزمه بعدما نواها ينظر هل كانت مجرد خاطرة خطرت بالقلب، لا يؤاخذ بها. أما إن كان عملا عزما مستقرا في نفسه متوطنا في قلبه فأكثر أهل العلم على أنه مؤاخذ بها. نرجع مرة ثانية: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قبل ما نتجاوز هذه النقطة، احنا قلنا أن أعمال القلوب البحتة ليست في موضع المؤاخذة إلا إذا تحول إلى عزم وتصميم. طب هل فيه تكليف أو تقنين للمشاعر أن تحب كذا وأن تبغض كذا؟ هو فيه من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل عرى الإيمان. لكن أي نوع من أنواع الحب أو البغض الذي يدخل في نطاق التكليف، العقلي ولا الطبعي؟ فكرت فيها؟ العقلي مش الطبعي. مفيش تقنين لمحبة العاطفة، لم يرد بها تكليف ولا تدخل في إطار تقنين. أضرب لك مثال، يعني هما بيقولوا حبك الشيء يعمي ويصم. ابنك الهايبر اللي تعبك، طلع عينك، طلع عيون الناس كلها في الجامع، بس ابنك هتعمل ايه؟ بتحب. والعاطفة عاطفة، ابن صاحبك العليم الحليم الساكن الوادع الهانئ خش الجامع ما شاء الله كأن سنه 50 سنة، يقف جنب أبوه صفه جميل في الصلاة وساكن وخاشع، ويطلع معاه ويخرج معاه، لعامل شوشرة والعامل دوشة، أنت بتحبه طبعا، بتحبه بعقلك. لو عندك حاجة حلوة واحدة هتديها لابنك اللي تعبك، مش هتديها لابن الجيران اللي أنت بتحبه بعقلك، صح؟ كل إمكاناتك المادية بتحولها لمين؟ لابنك طبعا. الفرق بين الحب العقلي والحب الطبعي، الحب العقلي يمكن تقنينه ويمكن التكليف به ويحاسب عليه صاحبه. ما ورد في المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه محبة عقلية ليست محبة، لأن العاطفة لا تقنن، العاطفة لا تقنن ولا يرد فيها تكليف. لكن الحب العقلي بعد شوية بيتحول إلى حب عاطفي. لو استغرقك وعشت معاه، وده تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعيش مع شمائله، مع صفاته، مع أخلاقه، مع مواقفه، الحب العقلي ده بيتحول إلى حب، إلى حب عاطفي، حب فعلا يعني تتوق نفسك إلى لقياه، وتتمنى لو بذلت كل ما تملك من أجل أن تراه، ولو من أجل رؤية منامية. أبقي لي مقلة لعلي يوما قبل موتي أرى بها من رآك. الحب العقلي إذا سما وتشربت به النفس والقلب يتحول إلى محبة عاطفية، وهذا يأتي بكثرة المجالسة، سواء المجالسة الحسية مع من تحب، أو المجالسة المصاحبة مع الشمائل والمناقب والأخلاق والسيرة والقصص. لكن الذي يقنن ويحاسب عليه صاحبه المحبة العقلية. النوع الثاني هذا لا يدخل في إطار التكليف. أضرب لك مثال، أنت ممكن ترى امرأة متبرجة جميلة في الشارع، بطبعك تشتهيها كرجل، وبعقلك تبغضها كامرأة متبرجة تحارب الله ورسوله بتبرجها، وأيما ومهما مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. لكن لا يتنافى هذا مع أن الجانب الطبيعي عندك ربما تشتهيها، وده مش من عندي، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها اللمس، الرجل تزني زناها المشي، اليد تمشي زناها البطش، والنفس تمنى وتشتهي. التمني هذا نوع من أنواع الحب الطبعي، المبتلى بالتدخين وبالخمرة بيحب الخمرة وبينظر فيها قصائد، يبغضها عقلا لكن يحبها طبعا، مبتلى بيها، شربها 20 سنة عشان تنسحب من جسمه، عايزة فترة ومعاناة ومكابدة وعضل انسحاب وكذا وكذا. ففيه انفصال ما بين الحب الطبعي والحب الشرعي. لكن بعد فترة زي ما قلنا، الذي يعالج الطاعات منذ فترة سوف تتوارى مرارتها ثم تبقى محبتها ومذاقها الحسن المحبوب طبعا، كالذي قال تعذبت بقيام الليل سنة ثم استمتعت به بقية عمري. عانى من قيام الليل لمدة سنة وطبعا متعب، انت الآن الساعة 10 عم تروح البيت تبقى 11، على ما تنام تبقى 12 عشان تقوم للفجر لقيام الليل عايز تقوم الساعة 3، بعد 3 ساعات لسه الجسم يا دوب دخل في النوم يجي يقول لك اصحى الآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا عم أنا ما استغرقش في النوم، جسمي ما خدش كفايته، جسمي ما شبعش نوم. ففي شيء من المكابدة المعالجة، لكن في البداية تستشعر شيئا من المرارات، لكن تتوارى مرارات البداية لكي تحل محلها الحلاوة الطبيعية في النهاية. تعذبت بقيام الليل سنة ثم استمتعت به بقية عمري. فما فيش مشكلة، وفي استثقال الطبع لبعض الطاعات أو ميل أو الميل الطبعي للقلب لبعض المعاصي. الله جل وعلا قال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، صحابة من أهل بدر يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يا قد كده للحد ده، الجهاد كان ثقيل وصعب وشاق. تعرفين اللي بيتكتف ويقدموه لكي يعدم صبرا، عارفين مشاعره ايه؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قمة المشقة، قمة المعاناة. ومن مين؟ من أهل القمة في الإيمان، جزء وشريحة من أصحاب بدر الذين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والآية كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اسبغوا الوضوء على المكاره. كل الكره في هذه النصوص شدة الأمر على النفس واستثقال الطبع. يعني كالمرأة تكره أن تكون لها ضرة، أمر شديد على نفسها، ثقيل عليها طبعا، لكنها لا تكره الحكم الشرعي المنزل من السماء. ويوم أن تكره ما أنزل الله على رسوله فهذا باب من أبواب الكفر يحبط العمل. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ده الكره الشرعي، الكره للدين، الكره لما أنزله الله على نبيه. ففرق بين الكره الشرعي لما أنزله الله واستثقال الطبع واستشعار مشقة الأمر على النفس. نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ليس لهم منطق في هذه الرغبة الآثمة والفاجرة إلا الحسد. ثم يأتي قول الله تعالى فاعفوا واصفحوا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هذا فقه الاستضعاف. بعض المفسرين يقولون هذه الآيات منسوخة بآيات السيف. كل الآيات اللي فيها فاعفوا واصفحوا فاغفروا ليس بالصحيح أنها منسوخة، بل إن هذه الآيات إنما تخاطب الأمة في زمن الاستضعاف، سواء في زمن النبوة أو فيما يجد من استضعاف في مستقبل الأيام والليالي. فزمن القوة له نصوص تخاطبه، وزمن الفتنة والاستضعاف له نصوص تخاطبه، والجمع بين النصوص أولى من القول بنسخ بعضها لبعض، لأن النسخ إلغاء لمقتضى ومفهوم بعض النصوص. الجمع بينها يبقى كل النصوص بتشتغل، كل النصوص شغالة. فإحنا بنقول، وده اختيار كثير من المحققين، اختاروا شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، بيقول من كان في أرض هو فيها مستضعف فليعمل بآيات الصفح والصبر والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من كان بأرض هو فيها مستخلف فليعمل بآيات القوة، نعم، وقتال المحاربين والمعاندين. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وده فيه تعزية للنفوس المقهورة في زمن القهر والاستضعاف، أن الله سيأتي بأمره، سيأتي الفرج من عند الله عز وجل ويذهب غيظ قلوبهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. حتى الله جل وعلا في هذه الآية يقول لنا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، إن الله جل وعلا له القدرة المطلقة، فقادر على أن يمنحكم أكتافهم وعلى أن يظفركم بهم وعلى أن يديلكم عليهم وأن يمكن لكم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذا بعض ما تيسر في هذه الآية الكريمة، استغرقتنا ليلة كاملة، إن شاء الله نكمل يوم الخميس بإذن الله. وفقنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay.